أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الرابع: العلة والمعلول. الدرس الثامن والثلاثون: مفهوم العلة والمعلول. قبل أن نشرع في بيان مصطلح ومفهوم العلة والمعلول، نقدم مقدمة ستأتي في أثناء البحث، لكنها ستلقي بظلالها على المصطلحات. النار علة للإحراق، والنار لا تحرق الورق إلا إذا توفرت أمور ثلاثة: الأول المقتضي، وهو قابلية النار للإحراق; الثاني الشرط، وهو دنو النار من الورقة; الثالث عدم المانع، وهو عدم ابتلال الورقة بالماء. فلكي يؤثر المقتضي وتحرق النار الورقة، لابد من توفر الشرط أولا، وهو دنو النار من الورقة، ولا بد من انعدام المانع بعدم وجود البلل في الورقة ثانيا، ولا بد من ثبوت المقتضي والقابلية للإحراق في النار، هذا ثالثا وهو أول عنصر مهم. فهنا قد تطلق العلة على العلة التامة، وهي ما استجمعت الأمور الثلاثة: المقتضي والشرط وانعدام المانع. وقد تطلق العلة على أحدها بأن يطلق على قابلية النار للإحراق أنها علة، أو يطلق على دنو النار من الورقة أنها علة. فمن هنا تقسم العلة إلى قسمين: علة تامة وعلة ناقصة. العلة التامة ما استجمعت الأمور الثلاثة: توفر المقتضي وهو القابلية، وتوفر الشرط وانعدام المانع. وأما العلة الناقصة فهي أحد الأمور الثلاثة: انعدام توفر المقتضي أو توفر الشرط. سؤال: ما المقصود بالعلة؟ هل المقصود بالعلة العلة في نظر العرف العام، أو العلة في نظر أهل الاختصاص؟ الجواب: أما العلة في نظر أهل الاختصاص فهي خصوص العلة التامة التي إذا وجدت وجب وجود المعلول، فوجود العلة بالضرورة يقتضي وجود المعلول بالضرورة، هذه هي العلة التامة. وأما العلة الناقصة فإذا وجدت بالضرورة لا يوجد المعلول بالضرورة، إذا وجد قابلية النار لل إحراق، لا يتحقق الاحتراق بالضرورة إلا إذا توفر الشرط وهو الدنو من الورقة، وان عدم المانع وهو عدم ابتلال الورقة. فالعلة في العرف الخاص وعند أهل الاختصاص هي خصوص العلة التامة، يعني في الفلسفة حينما تذكر العلة يراد بها العلة التامة. وأما بين الناس وفي العرف العام يطلقون على مطلق السبب أنه علة، يعني جزء العلة يطلق عليه أنه علة، فالناس تطلق على المقتضي أنه علة، وتطلق على الشرط أنه علة. واضح ولا؟ تقول فلان ما عنده أولاد، مو متزوج، مع أن الزواج مقتضى للإنجاب إذا لم يوجد المانع وإذا توفر الشرط وهو المقاربة. إيه والله ما متزوج، أنا حضرت عرسه. الخلاصة الآن نشرح في درس اليوم بعد هذه المقدمة، إن كلمة العلة تستعمل في اصطلاح الفلاسفة بمفهومين، أحدهما عام والآخر خاص. المفهوم العام للعلة يراد به خصوص العلة الناقصة، فهو ذلك الموجود مثل النار الذي يتوقف عليه تحقق موجود آخر وهو الاحتراق، وإن لم يكن هذا الموجود النار وحده كافيا لتحقق المعلول وهو الاحتراق. فالعلة بالمعنى العام وبالمفهوم العام تطلق على جزء العلة، على العلة الناقصة، هذا في عرف الناس. وأما المفهوم الخاص للعلة فهو خصوص العلة التامة التي متى ما وجدت وجد المعلوم. فالمفهوم الخاص للعلة هو ذلك الموجود الذي يكفي وحده لتحقق موجود آخر. وبعبارة أخرى، إن العلة في الإصطلاح العام هي ذلك الموجود الذي يستحيل بدونه تحقق موجود آخر. وهي في الإصطلاح الخاص ذلك الموجود الذي بوجوده يتحقق موجود آخر بالضرورة، لأن العلة تامة وليست ناقصة. سؤال، لما كان الإصطلاح الأول أعام؟ لأنه ناظر إلى مطلق السبب الشامل لجزء العلة، يعني الشامل للمقتضي وتوفر الشرط. فالعلة في الإصطلاح الأول أعام لأنه يشمل الشروط والمعدات والعلل الناقصة، بخلاف العلة في المصطلح الثاني فإنه أخاص لأنه يختص بالعلة التامة. ثم يشير إلى نكتة مهمة، وهي أن العلة والمعلول ليست من المقولات الماهوية، ليس من المعقولات الماهوية، وليس من المعقولات المنطقية مثل الكلي والجزئي، بل من المعقولات الفلسفية التي وجودها في الذهن ومصداقها في الخارج. بعد، مصطلح العلة والمعلول يكون بلحاظ الأشياء، فالشيء الواحد قد يكون علة ويكون معلولا لشيء آخر. فالولد معلول للأب، وهو هذا الولد علة لابنه. إذن لا بد من التنبيه على أن المعلول إنما يسمى معلولا من جهة تعلقه ونسبته إلى الموجود المرتبط به فقط، فلا يسمى معلولا بالنسبة إلى أي موجود آخر. وكذلك العلة فهي تسمى علة من جهة ارتباطها بموجود آخر قد تعلق بها. فالنار بالنسبة إلى خصوص الاحتراق تسمى علة، والاحتراق بالنسبة إلى خصوص النار يقال له معلول، لأنه معلول مطلقا لأي شيء، والنار علة مطلقا لأي شيء. فالحرارة مثلا تكون معلولة بالنسبة للنار التي أنشأتها، لا بالنسبة لشيء آخر كالماء. والنار إنما تكون علة بالنسبة للحرارة الناشئة منها، لا بالنسبة لشيء آخر. وعليه فلا منافاة بين أن يكون الشيء والموجود المعين علة بالنسبة إلى شيء ومعلولا بالنسبة إلى شيء آخر، علة بالنسبة إلى ولده ومعلول بالنسبة إلى أبي، كما لا منافاة بين أن تكون في أن تكون للموجودات جهات أخرى علاوة على حيثية العلية والمعلولية، أن يكون شيئا، أن يكون جسما، أن يكون جوهرا. فللنار مثلا حيثيات أخرى غير حيثية العلية، ويحكى عنها بمفاهيم أخرى مثل الجوهر، الجسم، وكل من الجسم والجوهر ليس عين حيثية العلية. كيفية تعرف الذهن على مفهوم العلة والمعلول؟ اتضح أن مفهوم العلة والمعلول ليس من قبيل المفاهيم الماهوية والمعقولات الأولى، إذ ليس في الخارج موجود ماهيته العلة وموجود ماهيته المعلول، مثل في الخارج موجود ماهيته الإنسان وماهيته الحيوان، ماهيته الحجر، ماهيته الشجر، هذه معقولات ماهوية. أما العلة والمعلول ليست من المعقولات الماهوية، كما أن العلة والمعلول ليس من المعقولات المنطقية التي وجودها في الذهن وعروضها في الذهن كمفهوم الكلي والجزئي والممكن والممتنع والمستحيل، كلها موقعها الذهن وعروضها ذهني. فالعلة والمعلول ليس من المعقولات الفلسفية، ويشهد لذلك أنه لا بد من انتزاعهما من القيام بالمقارنة بين موجودين أو موجودات في الخارج وملاحظة حيثية تعلق أحدهما بالآخر. فالإنسان إذا رأى النار آلاف المرات ولم يلتفت لحيثية سببية النار للإحراق، لا يلتفت إلى حيثية العلية وحيثية المعلولية بالنسبة للإحتراق. فإذا لم يقارنها بالحرارة المنبعثة منها، ولم يلتفت إلى العلاقة بين النار والحرارة، لا يستطيع أن ينتزع مفهوم العلة للنار ومفهوم المعلول للحرارة. ويبدو يعني من دراسة حال الإنسان أن الإنسان في باطنه قد أدرك مفهوم العلة والمعلول منذ قديم الزمان بالعلم الحضوري. يعني إذا يحصل له شيء يلتفت، ما الذي أوجب حصول هذا الشيء؟ فبالعلم الحضور مثلا اليوم هو متعب، يقول أنا ما أدري اليوم لماذا أنا متعب، اليوم فرحان، لماذا أنا فرحان لا أدري. فهو يدرك بالعلم الحضوري قانون العلية والمعلولية، فهو يلاحظ النشاطات النفسية والتقسيمات التي يقوم بها في مجال المفاهيم والصور الذهنية، فيرى أنها صادرة من ذاته ووجودها مرتبط بوجوده، بينما وجوده ليس مرتبطا بهذه المفاهيم والصور الذهنية، فينتزع مفهوم العلة والمعلول من خلال هذه الملاحظة، ثم يعممه ليشمل سائر الموجودات. تقسيمات العلة: للعلة بمعناها العام الشامل للمقتضي والشرط وانعدام المانع، يعني كل موجود يتوقف عليه موجود آخر حتى لو لم يتوقف عليه بالضرورة. توجد تقسيمات عديدة، يذكر المصنف 6 تقسيمات. التقسيم الأول تقسيم العلة إلى تامة وناقصة، وقد تكلمنا عنه. فالعلة التامة هي التي لا يتوقف وجود المعلول على شيء سواها، فمع فرض وجود العلة التامة يكون وجود المعلول بالضرورة. وأما العلة الناقصة فهي وإن كان المعلول لا يتحقق بدون هذه العلة الناقصة، إلا أن العلة الناقصة لا تكفي لوحدها لوجود المعلول، بل لا بد من إضافة شيء آخر إلى العلة حتى يصبح وجود المعلول ضروريًا كالشروط وانعدام الموانع. وقد تقدمت الإشارة إلى هذين القسمين، فإن أولهما هو العلة بمفهومها الخاص، والثاني هو العلة بمفهومها العام. العلة بمفهومها العام تشمل هي العلة الناقصة، قد تقتصر على المقتضي فقط أو توفر الشرط فقط، خلاف العلة التامة المستجمعة للأمور الثلاثة. التقسيم الثاني العلة المباشرة والعلة مع الواسطة. الآن الإنسان إذا يحرك يده هو علة مباشرة لتحريك اليد، جيد. اليد فيها خاتم، إذا تحرك الخاتم صار تحريك الخاتم بالواسطة. اليد فيها قلم صار تحريك القلم بواسطة واحدة، أنا أحرك يدي ويدي تحرك القلم. هذا القلم كتب، صارت الكتابة معلولة لي بواسطتين، الواسطة الأولى حركة اليد، الواسطة الثانية حركة القلم. فتأثير الإنسان في حركة يده يمكن اعتباره علة مباشرة بلا واسطة، وتأثير حركة اليد في حركة القلم التي تمسك بها به علة مع واسطة واحدة، وتأثير حركة اليد في الكتابة الناتجة من ذلك يعتبر علة مع واسطتين، وعلة الحركة في المعنى الذي ينطبع في ذهن القارئ حينما يقرأ الكتابة يعتبر علة مع عدة وسائط لكي ينطبع المعنى المكتوب في ذهنك. هناك عدة وسائط، أولا حركة يدي، ثانيا حركة القلم، ثالثا كتابة القلم. التقسيم الثالث العلة المنحصرة والعلة ذات البديل. العلة المنحصرة مثلا الله عز وجل علة منحصرة للكون، لا توجد علة بديلة، وأحيانا علة بديلة مثلا الحرارة قد تنشأ من النار، وقد تنشأ من الكهرباء، وقد تنشأ من المصباح، وقد تنشأ من أمور أخرى، فهي نقول علة ذات بديل. قد يكون موجود معين علة لوجود معلول خاص ولا يوجد هذا المعلول إلا من تلك العلة، فهذه تسمى بالعلة المنحصرة. وقد يوجد المعلول من عدة أشياء على البدن، فوجود واحد منها على البدن ضروري لوجوده، كما في الحرارة فإنها قد توجد بسبب اتصال التيار الكهربائي، أو الحرارة بسبب الحركة، أو بسبب الفعل والانفعال الكيميائيين، وهذا النوع من العلة يسمى بالعلة ذات البديل. التقسيم الرابع العلة الحقيقية والعلة الإعدادية. الله عز وجل علة حقيقية للكون، إرادة النفس علة حقيقية للحب، وما أدراك ما الحب. إرادة النفس علة حقيقية للصور الذهنية، وأحيانا العلة معدة، مثل ماذا؟ مثل الحارث الذي يحرث الأرض، يضع البذرة في الأرض ويسكب عليها الماء ثم تنبت النبتة أو الشجرة، فالحارث هو علة معدة لأنه علة حقيقية، واضح ولا؟ الزواج علة معدة للإنجاب وليس هو علة حقيقية للإنجاب. العلة الحقيقية هي التي يتعلق بها وجود المعلول تعلقا حقيقيا بحيث يستحيل انفصال المعلول عنها، مثل علية النفس للإرادة والصور الذهنية التي لا يمكن أن تتحقق أو تبقى بمعزل عن النفس. وأما العلة الإعدادية يعني تقوم بالإعداد، ف فهي الموجود المؤثر في توفير الأرضية لوجود المعلول كحرث الأرض، أرضية لظهور الشجرة والنبتة. ولكن وجود المعلول لا يتعلق بالعلة المعدة تعلقا حقيقيا لا يقبل الانفصال، مثل علية الأب لوجود الولد. قد يأتي الولد من دون أب كما في عيسى المسيح عليه السلام طريقا إعجازي. فالزواج علة إعدادية. خامسا، تقسيم الخامس، العلة الداخلية والعلة الخارجية. جيد، الآن ما هي علة البيضة؟ دخول النطفة فيها، إذا دخلت النطفة في البيضة بعد ذلك يتكون الجنين. وهكذا في الحيوانات، في النباتات تتلقح هذه وأرسلنا الرياح لواقح، المشيجات الذكرية تدخل في المشيجات الأنثوية، فهذه علة داخلية، يصير حبة اللقاح داخل النبات، النطفة داخل البيضة، هذه علة داخلية. وأحيانا العلة تبقى خارجية، النجار لما يصنع الكرسي هو علة فاعلية خارجية، يبقى خارج الكرسي هو. واضح ولا؟ العلة الداخلية هي التي تتحد مع المعلول وتبقى ضمن وجوده كالعناصر الباقية ضمن وجود النبات كحبات التلقيح، أو الحيوان مثل النطفة التي تبقى في البيضة. وأما العلة الخارجية فهي التي يكون وجودها خارج وجود المعلول، كالصانع الذي يكون خارج وجود مصنوعه، الحداد يكون خارج الشيء الذي يقوم بحدادته، والنجار خارج الشيء الذي يقوم بنجارته. التقسيم السادس، العلة المادية والصورية والفاعلية والغائية. مثالها النجار إذا صنع الطاولة، فهنا علة مادية وهي الخشب، وعلة صورية وهي شكل الطاولة مربعة أو مستديرة أو مستطيلة، وهنا علة فاعلية وهي النجار، وعلة غائية وهي الكتابة على الطاولة. وهكذا بالنسبة إلى الكرسي، الخشب أو الحديد علة مادية، شكل الكرسي علة صورية، الحداد أو النجار علة فاعلية، والجلوس على الكرسي علة غائية. إذا لاحظنا العلة الصورية والمادية علة داخلية داخل الكرسي والطاولة، والنجار والحداد أو الجلوس والكتابة علة خارجية. وإطلاق مصطلح العلة على الخشب وشكله فيه مسامحة، لأن الخشب وشكله والحديد وشكله ليس علة، بل هو في الواقع معلول، النجار شكله والحداد شكله، هذا من باب التسامح. التقسيم السادس، العلة المادية والصورية والفاعلية والغائية. هذا التقسيم يقوم على أساس الاستقراء، بخلاف التقسيمات الخمسة الأولى قائمة على أساس الحصر العقلي. فهذا التقسيم السادس قائم على أساس الاستقراء، خلافا لما سبقه من التقسيمات الخمسة، فإنها تقسيمات عقلية دائرة بين النفي والإثبات. يعني العلة إما حقيقية أو لا، غير الحقيقية هي الإعدادية. العلة إما داخلية أو لا، يعني تكون خارجية. العلة إما تامة أو لا، يعني تكون ناقصة. العلة إما مباشرة أو لا، يعني غير مباشرة. العلة إما منحصرة أو لا، يعني ذات بديل. كلها التقسيمات الخمسة تدور بين النفي والإثبات، حصر عقلي، بخلاف التقسيم السادس، هذا من باب الاستقراء. والمراد بالعلة المادية العنصر الذي يشكل الأرضية لظهور المعلول وهو باق في ضمنه، مثل العناصر المكونة للنباتات. وأما العلة الصورية فهي الصورة والفعلية التي توجد في المادة، المادة فعلا على أي شكل، على أي صورة، وتصبح منشأ لوجود آثار جديدة فيها، مثل الصورة النباتية. طبعا ليس المراد الفلاسفة من الصورة الشكل مثلنا في الكرسي، يعني شكله الخارجي مستطيل أو مربع أو دائرة. هذا المثال ذكرناه من باب التقريب للذهن. مرادهم من الصورة الصورة النوعية، مثل صورة الإنسانية، صورة الشجرية، صورة الحيوانية. فليس المراد الصورة الخارجية والشكل الخارجي، وإنما المراد الصورة النوعية التي تنوع النوع. العلة الصورية والمادية من أقسام العلل الداخلية، ومجموعهما يشكل وجود المعلول. يعني مجموع المادة والصورة يشكل وجود المعلول، الكرسي مثلا. والعلة المادية والصورية يختصان بالمعلولات المادية المركبة من مادة وصورة، وأما المجردة لا مادة فيها ولا واضحة ولا ليس فيها مادة. وإطلاق العلة على العلة الصورية والمادية لا يخلو من تسامح، لأنهما في واقعهما معلول معلولان وليس علة. وأما العلة الفاعلية فهي العلة التي توجد المعلول، كالفاعل مثل النجار والحداد والحارث الذي يوجد الصورة في المادة. وأما العلة الغائية فهي ما يدفع الفاعل لإنجاز العمل، يعني الغاية، الغاية الجلوس، الغاية الكتابة، كالهدف الذي يدفع الإنسان لأفعاله الاختيارية. وهذان القسمان الأخيران العلة الفاعلية والغائية من أقسام العلل الخارجية. ولا بد من التنبيه أخيرا على أن للعلة الفاعلية اصطلاحين، عندنا فاعل طبيعي وفاعل إلهي. الفاعل الإلهي الله عز وجل، فاعل الطبيعي الإنسان، الطبيعة إلى آخره. الفاعل الطبيعي الذي يعرف في الطبيعيات باسم العلة الفاعلية، والمقصود يعني ما الفارق بين الفاعل الإلهي والفاعل الطبيعي؟ الفاعل الطبيعي، الفاعل الإلهي منشئ الوجود، هو الذي أفاض الوجود. أما الفاعل الطبيعي منشئ الحركة. تقول ما هي علة الزلزال؟ تحرك الصفائح في القشرة الأرضية. هذا تحرك الصفائح هذا منشئ حركة الزلزال. ما هي علة البركان؟ تقول وصول الحمم البركانية في قعر الأرض إلى درجة كذا أوجبت الانفجار. هذا فاعل طبيعي، يعني منشئ الحركة، بخلاف الفاعل الإلهي فهو منشئ الوجود. القسم الأول، الاصطلاح الأول، الفاعل الطبيعي الذي يعرف في الطبيعيات باسم العلة الفاعلية، والمقصود منه منشئ الحركة ومنشئ التغير في الأجسام. المصطلح الثاني الفاعل الإلهي، وهو موضوع البحث في الإلهيات، وهو الموجود الذي يوجد المعلول ويمنحه التحقق، وينحصر مصداق الفاعل الإلهي في المجردات عن المادة، لأن العوامل الطبيعية تكون منشأ للحركات والتغيرات في الأشياء فقط، وليس هناك موجود طبيعي يخرج شيئا آخر من العدم إلى الوجود، خصوص عدا الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يخرج الأشياء من العدم إلى الوجود. فالعلة الفاعلية تطلق في الطبيعيات على منشئ الحركة والتغير في الأجسام، وتطلق في الإلهيات على منشئ الوجود. ومن بين أعداد الفاعل الإلهي يختص الفاعل الذي ليس بحاجة إلى موجد باسم الفاعل الحق، وينحصر مصداقه بالذات الإلهية المقدسة. الله عز وجل هو الفاعل الإلهي الحق، فتبارك الله الملك الحي القيوم. الدرس 39 أصل العلية يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.